وثمرة علم الفرائض إيصال كل ذي حق حقه، بمعنى أن الإنسان يأخذ ما يستحق دون زيادة أو نقصان. ولهذا قيل حرام على من لم يعرف، حرام على من لم يعرف الفرائض أن يفتي فيها، حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأن الحجب يترتب عليه أنك تمنع فلان أو تعطي فلان. وهكذا هنا الفرائض هي العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، يعني ما يتعلق بتعريفها، وحسابا بقسمة المسائل. ومعرفة الفرائض له أهمية كبيرة، لأنه نصف العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها للناس فهي نصف العلم. فينبغي أن يتعلم الناس هذا العلم ويعلموه لغيرهم، كيف وهو أول علم يفقد من الأمة، أول علم يفقد من الأمة هو علم الفرائض. فينبغي للإنسان يحرص على تعلمه ويستطيع أن يفقه المسائل، وإذا عرضت له مسألة يستطيع أن يحلها. وما وجه كونه نصف العلم؟ قال بعض أهل العلم: لأن الناس لهم حالتان، حالة قبل الموت وحالة بعد الموت. الحالة اللي قبل الموت تعلق بها الأحكام، والحالة اللي بعد الموت يتعلق بها مسألة الفرائض. ثم إن كل إنسان حصلت عنده وفاة يحتاج إليه، لأن الميت يخلف ولو كان شيئا يسيرا يحتاج إلى قسمة. وقال بعض أهل العلم: بل كانت الفرائض نصف العلم، لأن جميع الأحكام تثبت بالنص والقياس، وأما الفرائض فتثبت بالنص فقط، ما فيها قياس، ما فيها اجتهاد. ولهذا يقول أهل العلم: ثلاثة أمور تولى الله جل وعلا قسمتها بنفسه، ثلاثة أمور ما جعل قسمتها لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عالم ولا حاكم ولا أحد من البشر. الأمر الأول الفرائض، ما فيها اجتهاد أبد. الثاني مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. الثالث الغنائم، الله جل وعلا تولى قسمتها بنفسه. إذن الفرائض ما فيها اجتهاد، ولهذا ثابتة بالنص، ولهذا أدلة الفرائض، آيات الفرائض، أدلة المواريث 4، وأنتم تقرؤون هذا في سورة النساء، في مطلع سورة النساء وآخر سورة النساء. إرث الفروع والأصول، يوصيكم الله في أولادكم ولأبويه لكل واحد منهما السدس. إرث الزوجين، ها، إرث الزوجين يقول الله جل وعلا، ها ويذرون أزواجا، لا هذه غير، هذه وصية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم، وإرث الإخوة لأم وإن كان رجل يورث كلالته، والعصبة ألحق الفرائض بأهله فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذه أدلة الفرائض، ما فيها يعني محددة محصورة، فهذا دليل على أهمية هذا العلم، أن الله جل وعلا تولى قسمته بنفسه سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم أركان الإرث 3: وارث، مورث، حق موروث، 3. وأسباب الإرث 3: نكاح وولاء ونسب. وشروط الإرث 3: تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث، العلم بالمقتضي للإرث. موانع الإرث 3: رق وقتل واختلاف دين. فإذا وجد مانع من هذه الموانع ما يرث الإنسان، القاتل ما يرث، إذا كان كافر والعياذ بالله لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، إذا كان رقيق مملوك ما يرث الحر، اللهم إلا إذا أعتق السيد عبده ولم يكن للعبد ورثة فهنا يرثه بالولاء. طيب، يقول المؤلف عليه رحمة الله: يقدم الكفن، يقدم الكفن، الكفن يقصد المؤلف ما يتعلق بمؤنة تجهيز الميت، مؤنة تجهيز الميت. ما هي مؤنة تجهيز الميت؟ ما يتعلق بكفنه، تغسيله، حمله، حفر قبره، دفنه، يعني اللي نجهزه فيها بحيث نوصله إلى قبره ندفنه. وطبعا هذا في كثير من البلدان يؤخذ عليه أجرة، وفي بعض البلدان ولله الحمد والمنة متيسرة المغاسل، متيسرة حاجيات كلها، متيسر الذين يغسلون والذين يحملون يرجون الأجر، هذا من فضل الله جل وعلا علينا وعلى بلادنا، فنحمد الله ونشكره ونسأله المزيد من فضله، ونسأله أن يرزقنا شكر نعمه، وأن يتم علينا الأمن والأمان والسلامة والإسلام والطمأنينة ورغد العيش، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المهم أن مؤنة التجهيز هي أول ما يؤخذ من ما يخلف الميت، خلف الميت 1000 ريال، مؤنة تجهيزه 1000 ريال، خلاص ما يرث الورثة شيء ولا تنفذ وصيته إذا كان أوصى، لأن هنا تقدم مؤنة التجهيز. ولهذا قال أهل العلم الحقوق المتعلقة بالتركة 5، الحقوق المتعلقة بالتركة 5. الأول مؤنة التجهيز، أول شيء مؤنة تجهيز الميت، بمعنى ما يصرف وينفق على الميت حتى يوارى في قبره. ولهذا بعض الناس يكون عندهم ميت غني مخلف أموال، ويروحون يأخذون من صدقات الناس، اللي بالمغسلة صدقات ولا لا؟ الكفل الموجود صدقات ولا لا؟ الطيب الموجود صدقات ولا لا؟ المشلح الموجود اللي غطاه به الرجل أو الملاءة اللي غطاه به المرأة، كلها صدقات، صح ولا لا؟ ولهذا ينبغي الإنسان إذا يعني مات عنده ميت أن يدفع الأجرة، هذه أجرة يعني تجهيزه. الحق الثاني المتعلق بالتركة الديون الموثقة. إيش معنى ديون موثقة؟ يعني الديون اللي فيها رهن أو كفيل، موثقة يعني ثابتة، يعني الدائن محتاط فيها، فأخذ الرهن على المدين يعني يطلبه مبلغ وقال له عطني رهن، رهني سيارك، رهني بيتك، رهني كذا ولا كذا، فهذا يقدم على غيره من الدائنين. لو أن الميت مثلا خلف 2000 ريال، مؤنة تجهيزه 1000 ريال، بقي 1000، عليه دين فيه رهن ب1000 ريال، يقدم هذا الشخص ويعطى، واللي غيره من الدائنين ما يأخذون شيء. الحق الثالث الديون المرسلة، يسمونها المرسلة أو المطلقة، اللي ما فيها لا رهن ولا كفيل ولا شيء، يعني فلان يطلب فلان مبلغ كذا. الرابع الوصية، إذا أوصى الميت بالثلث بالربع بالخمس تقدم على الميراث. الحق الخامس المتعلق بالتركة التركة اللي هي المواريث، اللي هي استحقاق الذين يرثون من الميت. إذا لا يصرف لهم شيء الورثة إلا بعد أن ننهي الحقوق الأربعة، اللي هي مؤنة التجهيز، الدين الموثق، الدين المرسل، الوصية. يقول المؤلف يقدم الكفن على الدين وغيره، على الدين وغيره من الحاجات، والوارث 3. المؤلف يقول الوارث 3: ذو فرض وعصبة وذو رحم، يعني الذين يرثون 3: صاحب فرض والعصبة وذو الرحم. وسيأتينا تفصيل هذا في دروس قادمة إن شاء الله. من هو صاحب الفرض؟ هو الذي له نصيب مقدر شرعا، هو من له نصيب مقدر شرعا، مثل الزوج له النصف إذا لم يكن للزوجة ولد، مثل الأم ترث الثلث إذا ما في فرع وارث، ما في جمع من الإخوة، ترث السدس إذا في فرع وارث أو جمع من الإخوة، مثل البنت ترث النصف إذا ما لها معصب ولا مشارك وهكذا. إذن ذو الفرض هو من له ميراث مقدر شرعا، والعصبة هم الذين يرثون بلا تقدير. العصبة هم الذين يرثون بلا تقدير، ما له شيء محدد. مات الميت وخلف ابنا وأبا، الأب كم يأخذ؟ السدس، والابن يأخذ الباقي. ما حددنا ميراث الابن، هنا الابن عصبة، الأب قد يكون عصبة، لكن إذا لم يوجد فرع وارث ذكر، وجد فرع وارث ذكر ما يرث الأب بالتعصيب، يرث بالفرض السدس فقط، فيأخذ الابن الباقي. وهكذا لو كان عندنا أخ شقيق، عندنا أم وعندنا أخ شقيق، الأم تأخذ ثلث لعدم وجود الجمع وعدم وجود الفرع، والأخ شقيق أخذ الباقي تعصيبا. وهكذا لو كان وجد عندنا ابن عم، وجد عندنا عم، وجد عندنا ابن أخ، وهكذا. والثالث ذو الرحم، الثالث ذو رحم اللي هم ذو الأرحام، وذو الأرحام هم من يرثون بلا فرض ولا تعصيب. ذو الأرحام هم الذين يرثون بلا فرض ولا تعصيب. من كيف يرثون؟ يعني مثل عندنا الخال، مثل الخالة، مثل العمة، مثل الجد لأم، هذا لا له ميراث بالفرض وليس من العصبة. متى نورثه؟ إذا لم يوجد أصحاب فروض ولم يوجد عصبة، نعطي ذوي الأرحام، نعطي ذوي الأرحام. قال المؤلف: والوارث ثلاثة ذو فرض لهم أصحاب الفروض، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة. الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وأنتم تقرؤون ذلك في كتاب الله: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. ما فيه فروض في القرآن غير هذه. هناك فرض ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في المسألتين العمريتين كما سيأتينا إن شاء الله، لكن هذه الفروض مقدرة في كتاب الله ستة: نصف، ويرث النصف خمسة، البنت وبنت الابن والزوج والأخت الشقيقة والأخت الأب، والربع ويرث اثنان، الزوج والزوجة، والثمن ويرثه واحد وهو الزوجة فأكثر، والثلثان ميراث أربعة، البنتان وبنتا الابن والأختان الشقيقتان والأختان الأب، والثلث ميراث اثنين، الأم والإخوة لأم، والسدس ميراث سبعة، الأب، الجد، الأم، الجدة، بنت الابن، الأخت لأب، الأخ لأم أو الأخت لأم، سبعة. وسيأتينا هذا كله تفصيلا بإذن الله تعالى. قال: فذو الفرض عشرة، الزوجان يعني الزوج والزوجة، الأبوان. ماذا يقصد المؤلف بالأبوان؟ ها؟ الأب والأم، الأب والأم، والجد والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات، طبعا الأخوات الشقيقات أو لأب، والإخوة من الأم، والإخوة من الأم. ها، هؤلاء هم الذين يرثون بالفرض. الزوجان، الزوج يرث النصف مع عدم وجود الفرع الوارث، ويرث الربع بوجود الفرع الوارث. الزوجة ترث الربع مع عدم الفرع الوارث، ترث الثمن بوجود الفرع الوارث. الأبوان، الأب يرث السدس مع وجود الفرع الوارث، ويرث الباقي تعصيبا مع عدم وجود الفرع الوارث، ويرث السدس والباقي تعصيبا مع إناث الفرع الوارث، يعني مع البنات. الأم ترث ثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وترث سدس إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة. والجد والجد، الجد يرث السدس مع وجود الفرع الوارث وعدم الأب، الجدة ترث السدس مع عدم الأم. البنات، البنت ترث النصف بشرطين، عدم المعصب وعدم المشارك، والبنتين ترثان الثلثين بشرطين، وأن يكون اثنتين فأكثر وعدم المعصب لهن وأخوهن. وبنات الابن بثلاثة شروط، عدم المعصب وأن يكون اثنتين وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن، والأخوات، الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين بأربعة شروط، عدم المعصب وأن يكون اثنتين فأكثر وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من ذكور الوارث. أخوات الأب خمسة شروط، نفس الشروط الأربعة، ويزيدنا عدم الأشقة والشقائق. طيب، ثم بدأ المؤلف يفصل في هذا فقال: فللزوج الربع، فللزوج الربع مع ولد الميت أو ولد ابنه، والنصف مع عدم. هذا هو ميراث الزوج، وعليك أخي أن تضبط الآن. الزوج له حالتان: الحالة الأولى مع وجود الفرع الوارث، هنا يرث كم؟ الربع. الحالة الثانية مع عدم الفرع الوارث يرث كم؟ النصف. ما للزوج غير هاتين الحالتين؟ إذن أي مسألة ترد إليك انظر فيها، فيها فرع وارث مباشرة أعطي الزوج الربع، ما فيها فرع وارث مباشرة أعطي الزوج النصف. مثال ذلك، عندنا ابن زوج، كم يأخذ الزوج؟ كم يأخذ؟ الربع. عندنا بنت زوج، كم يأخذ الزوج؟ الربع. لكن عندنا مسألة فيها أب أم، فيها أخوات، فيها إخوة لأم، كم يأخذ الزوج؟ ها؟ النصف، لأن ما فيها فرع وارث. الفرع الوارث هل يلزم أن يكون ولدا له؟ لا، قد تكون المرأة تزوجت ها رجلين، مات عنها واحد أو طلقها، فإذا كان للمرأة الميتة فرع وارث من الزوج نفسه الذي يرث أو من زوج سابق ها، فهنا ما يأخذ الزوج النصف، يمنعه الفرع الوارث من أخذ النصف ويحوله إلى الربع. إذن نقول: متى يرث الزوج النصف؟ إذا لم يوجد فرع وارث للمرأة للزوجة، سواء كان من زوجها أو من غيره. ويرث الربع إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى للزوجة، سواء كان من الزوج أو من زوج آخر سابق. أما الزوجة فميراثها الربع إن لم يوجد فرع وارث للزوج من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى. لو كان الرجل متزوج أكثر من زوجة وله أولاد يحجبون هذه الزوجة من الربع يحولونها للثمن، وترث الزوجة الثمن إذا وجد فرع وارث للزوج المتوفى، سواء كان من الزوجة نفسها التي ترث أو من زوجة أخرى. طيب لو وجد أكثر من زوجة يشتركن في الربع أو يشتركن في الثمن، لو وجد أكثر من زوجة يشتركن في الربع أو يشتركن في الثمن. يقول المؤلف: فللزوج الربع مع ولد الميت، ولد يشمل البنت والابن، يشمل الذكر والأنثى، أو ولد ابنه، يعني لو وجد عندنا ابن ابن أو وجد عندنا بنت ابن أيضا يمنعون الزوجة من إرث النصف ويحولونها إلى الربع، ويمنعون الزوجة من الربع ويحولونها إلى الثمن. أو ولد ابنه والنصف مع عدمه، الضمير هنا عدمه يعني عدم الفرع الوارث. وللزوجة أو الزوجات إذا كانت أكثر من واحدة الثمن معه، الضمير يعود على ولد الميت، والربع مع عدمه يعني عدم ولد الميت اللي هو الفرع الوارث. واضح ميراث الزوج والزوجة؟ هذا احنا نشرح الآن بالفرائض، فنحتاج إلى التوضيح والتدقيق والتكرار من أجل أن يفهم، وهو سهل صعب، سهل مع إحضار الذهن وصعب مع شرود الذهن. ميراث الزوج واضح، والزوجة، الزوج يرث النصف إذا لم يوجد فرع وارث للزوجة المتوفاة، ويرث الربع إذا وجد فرع وارث للزوجة المتوفاة. الزوجة ترث الربع إذا لم يوجد فرع وارث للزوج المتوفى، وترث الثمن إذا وجد فرع وارث للزوج المتوفى. هذا ما يتعلق بالزوج والزوجة، وما لهم حكم آخر إلا في مسألة يعني العمريتين، وهم حقهم ثابت ما في إشكال، لكن هذا ميراثهم، وقد نص الله جل وعلا عليه في كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة. طيب ننتقل. قال: وللأب السدس مع ذكر الولد، ذكر يعني الأبناء، ذكر يعني الأبناء، وهو عصبة إن عدموا، يعني عدم الأبناء، والأمران اللي هو السدس وعصبة مع إناث الولد يعني البنات. إذن أحوال الأب كم له من حالة؟ له ثلاث. الأب له ثلاث حالات: الأولى أن يكون مع ذكر الأبناء يعني الولد اللي هو مع الأبناء، يعني معه ابن، فهنا إذا وجد ابن للميت، إذا وجد ابن للميت فهنا الأب يرث السدس، يرث السدس. فالأب هنا يأخذ السدس، ما يأخذ أكثر، مع وجود الفرع الوارث الذكر يأخذ الأب السدس. إن كان الفرع الوارث أنثى بنت وليس ذكر فالأب يرث السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا، لأن ما في أحد أقدم وأقرب من الأب من العصبة إلا الأبناء. ولهذه الجهات العصبة أربع: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، كما سيأتينا إن شاء الله. طيب إذا لم يوجد ابن ذكر ولا بنت أنثى، ما وجد فرع وارث للميت أو الميتة، وش يرث الأب؟ يرث بالتعصيب. أعطونا مسألة، لنفرض عندنا مسألة فيها أم، فيها زوج، فيها إخوة، فيها أعمام. هنا الزوج يبي يأخذ النصف والأم تبي تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، والأب يأخذ الباقي، والباقين ما يرثون، الإخوة والأخوات ما يرثون لأن الأب يحجبه. إذن الأب له ثلاث حالات: حالة مع الأبناء الذكور، وحالة مع البنات الإناث، وحالة بدون الذكور والإناث. فمع الأبناء الذكور يرث السدس فقط، مع البنات يرث السدس والتعصيب والباقي تعصيب، مع عدم الذكور والإناث يرث تعصيبا. قال: والأمران مع إناث الولد، هذا هو ميراث الأب. طيب، أما الجد فيقول المؤلف: وللجد أحوال الأب. وش هي أحوال الأب؟ الثلاث. يعني الجد، إذا وجد عندنا جد، ما وجد أب، وجد عندنا أب الأب، هنا يكون مثل ابنه اللي هو الأب. فلو وجد عندنا ابن وجد، الجد هنا يرث السدس. وجد جد وبنت، البنت ترث النصف والجد يأخذ السدس ويأخذ الباقي تعصيب. وجد جد الحالة ما فيه مع أحد، ولا مع مثلا أم ومع إخوة، فهنا يرث الجد الباقي تعصيب، يعني تأخذ الأم نصيبة والباقي يأخذه الجد. هناك حالة رابعة للجد، وهي مع الإخوة. الجد مع الإخوة، هل الإخوة، طبعا الإخوة لأم يسقطهم الجد، والأخوات لأم يسقطهم، الإخوة الأشقة والإخوة لأب، هل الجد يسقطهم ونعامل معاملة الأب، ولا يرثون مع الجد؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وقد اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليه، اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليه. أكثر الصحابة قالوا بأن الجد يسقط الإخوة، لأن الله سمى الجد أب، سمى الجد أب، أبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، الله سمى الأب الجد أب، فقالوا إن الجد يسقط الإخوة، وبالتالي لا نحتاج إلى باب الجد والإخوة نهائيا. نقول إن الأب، إن الجد مثل الأب، لا يرث الإخوة معه، سواء كانوا أشقة أو لأب. وهذا القول يرجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله من بان، وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، وشيخنا الشيخ صالح فوزان حفظه الله. وهو الراجح أن الجد يسقط الإخوة، فإذا وجدت مسألة فيها جد وفيها إخوة أشقة أو لأب لا يرث الإخوة الأشقة ولا يرث معهم الإخوة لأب، فالجد ينزل منزلة الأب ويسقط الإخوة. لكن المؤلف أخذ بالرأي الثاني، وهذا عليه أكثر الصحابة، هو رأي أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وغيرهم. زيد بن ثابت يرى أن الإخوة يرثون مع الجد، ولهذا أخذ الحنابلة بقول زيد فوضعوا باب الجد والإخوة، سواء الذين كتبوا في الفرائض أو الذين ذكروه في الفقه. ومنهم صاحب التسهيل عليه رحمة الله مشى على قول زيد، ولهذا نبي نشرح على قول زيد، لكن الراجح أن الجد يسقط الإخوة، فلا نحتاج إلى هذه المسائل التي سيذكرها المؤلف نهائيا. قال: وللجد أحوال الأب الثلاثة اللي مرت، اللي يرث أحيانا سدس وأحيانا يرث تعصيب وأحيانا يجمع بين السدس والتعصيب، ويزيد برابعة مع الإخوة والأخوات لأبوين، يعني الأشقة، الإخوة والأخوات الأشقة، أو لأب، يعني الإخوة لأب أو الأخوات لأب، فله الأحظ من المقاسمة، له الأحظ من المقاسمة. هذه هي حالة الجد الرابعة، فإن كان معه هو والإخوة صاحب فرض يأخذ صاحب الفرض فرضه، ويخير الجد بين ثلاثة أمور: بين المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال، وإن لم يكن معهم صاحب فرض خير بين أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال. قال: فله الأحظ من المقاسمة مع الأخ، مع الأخ، يعني لو وجد عندنا مسألة فيها جد وأخ شقيق فقط، وش يقول المؤلف؟ يقول: يخير الجد بين المقاسمة وبين ثلث المال. أي نولى، يقاسم الأخ ولا يأخذ ثلث المال؟ إذا قاسم كم يأخذ؟ يأخذ النصف، هذا رجل وهذا رجل يأخذ النصف، إذا المقاسمة حظ. لكن لو كان مع الجد هنا أخوان شقيقان، أيهما حظ، المقاسمة ولا ثلث جميع المال؟ يستويان، إن قاسم كم يأخذ؟ ثلث، وإن أخذ الثلث فكذلك. واضح؟ فهنا المقاسمة إذا كان الإخوة أقل من مثلي، يعني مثل مع أخ وأخت، لأن الأخت تحسب، يعني الأختين يحسبان برجل، للذكر مثل حظ الأنثي. قال: أو ثلث الكل، الكل يعني ثلث المال، ثلث المال. فإن كان ثم فرض، يعني إن كان معهم صاحب فرض، فله الأحظ من المقاسمة كأخ، يعني ينزل منزلة الأخ، أو ثلث الباقي وسدس الكل، خير بين ثلاثة أمور: إذا كان معهم صاحب فرض يأخذ صاحب الفرض فرضه، والجد نقول خذ لك الخيار بين واحد من ثلاثة، إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. فلو كان معهم مثلا أم واثنين إخوة شقة وجد، الأم تبي تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، ثم يبي يبقى خمسة أسداس. الآن لو قاسم الجد يبي يأخذ ثلث، ها ثلث صح، ثلث الباقي، ولو أو يأخذ ثلث الباقي، وإذا قاسم بنقسم على ثلاثة أيضا، وإن أخذ السدس يبي يأخذ السدس. فمعناه أن هنا الأحظ له هو أن يأخذ ثلث الباقي أو يقاسم الأخوي. طيب، ثم قال: وولد الأب كذا إن انفردوا، يعني يعامل ولد الأب اللي هو الأخ لأب معاملة الإخوة الأشقاء إذا انفرد الإخوة لأب، أي أن الإخوة لأب مثل الإخوة الأشقاء إذا انفردوا، يعني إذا انفرد الإخوة لأب نعاملهم معاملة الأشقاء. فإذا وجد أخ لأب وجد نقول يقاسم الجد الأخ لأب. وإلا عاد بهم ولد الأبوين، عاد بهم ولد الأبوين الجد، ثم أخذوا حاصلة. يقول المؤلف: إذا لم ينفردوا، يعني وجد عندنا إخوة لأب وأشقة، هنا الإخوة لأب يرثون ولا يسقطهم الإخوة الأشقة؟ يسقطهم، لأن المال لأقرب عصبة فهنا يسقطهم. لكن هل يحسبون الإخوة لأب على الجد في المقاسمة ولا لا؟ نقول نعم. ولهذا يقول المؤلف: وإلا، يعني إن لم ينفرد الإخوة لأب مع الجد عاد، يعني حسبوهم على الجد، قالوا تعال حنا شقيق واحد واثنين لأب، حنا ثلاثة، حنا ثلاثة. فالأب هنا الجد هنا طبعا سيأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي، وإن كان ما معهم صاحب فرض سيأخذ الثلث. ثم يرجع الشقيق يقول تعالوا يا أخوة الأب ما ترثون أنتم، أنتم تسقطون معي، الأشقاء يسقطون لأخوة الأب، لكنهم عدوهم على الأب، يعني كادوا الجد بهم، كادوا الجد بهم، فحسبوهم أنهم موجودين ويرثون وهم في الواقع ما يرثون. قال المؤلف: وإلا، يعني إن لم ينفرد الإخوة لأب عاد بهم ولد الأبوين، يعني حسبوهم بالعدد الجد، ثم أخذوا حاصلهم، يعني أخذوا ما معهم، فلا يرث الإخوة لأب مع وجود الأشقاء، يسقطونهم. ولهذا في العصبة إذا وجد شقيق لا يرث الأخ لأب. ثم قال المؤلف: ما لم يكن ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف فقط، يعني إذا وجد عندنا أخت شقيقة، أخت شقيقة وعندنا جد وعندنا مثلا أم، الأم ستأخذ ثلث والشقيقة ستأخذ النصف والجد يأخذ الباقي. فإن لم يفضل عن الفرض سوى السدس أخذه الجد، يعني لو كانت المسألة استغرقت وما بقي إلا سدس المال يسقط الإخوة، والأب يرث فرضا والإخوة عصبة يسقطون ما يرثون لا يرثون شيئا. وسقطوا، منهم اللي سقطوا الإخوة يعني لا يرثون، إلا في الأكدرية، إلا في المسألة الأكدرية. ولما سميت الأكدرية؟ قالوا لأنها كدرت، ها كدرت باب الجد والإخوة، بل كدرت المواريث كلها. فهنا لا يفرض في باب الجد والإخوة إلا في هذه المسألة، ولا يرجع، لا يقاسم الجد صاحب فرض إلا في هذه، يقاسم الأخت. يعني عندنا الآن زوج، عندنا أم، عندنا جد، وعندنا أخت شقيقة. الزوج النصف، الأم الثلث، الأخت الشقيقة النصف. كم يبقى؟ ما يبقى للجد إلا السدس. نقول لا، ترجع على الأخت وتقاسمها، للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه المسألة تصح من 27، تصح من 27، وسميت بالأكدرية لأنها كدرت باب الجد والإخوة، أو كدرت فرائض عموما. ورأس الجد رأسين، والأخت رأس ثلاثة، نضرب ثلاثة في تسعة، 27. ولا يعول من مسائل الجد والإخوة إلا هذه المسألة، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها. كل هذا مما اختلفت فيه هذه المسألة عن مسائل الجد والإخوة، بل عن مسائل الفرائض عموما. قال: إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد، أصلها من ستة وتعول إلى تسعة، ثم يقسم مال الجد والأخت بينهما على ثلاثة، فتصح من 27 لأن رؤوسهم ثلاثة. ولا يعول في مسائل الجد غيرها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها، ولو لم يكن فيها زوج لصحت من تسعة، لو لم يكن فيها زوج لصحت من تسعة، لأن عندنا أم وعندنا زوج، وعندنا أم وعندنا جد وعندنا أخت. الأم الثلث، والجد والأخت ثلاثة رؤوسهم، وهي من ستة اثنين، ويبقى أربعة والرؤوس ثلاثة. نضرب تضرب المسألة في فتصح من تسعة. عندنا إذا لم يكن معهم زوج تصح من تسعة، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم فيها، وهي أم وجد وأخت، للأم الثلث واحد، ويبقى اثنان بين الجد والأخت، ورؤوسهم ثلاثة. طبعا هي ستكون ثلاثة من ثلاثة للأم الثلث، لأن ما عندنا صاحب فرض إلا الأم، فتكون من ثلاثة وتأخذ واحد، يبقى اثنين، ورؤوس الجد والأخت ثلاثة، نضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وتأخذ الأم واحد في ثلاثة بثلاثة، ويأخذ الأخ الأخت تأخذ مع الجد ثلاثة في اثنين بستة، يأخذ الجد أربعة والأخت تأخذ اثنين، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. وتسمى الخرقاء، الخرقاء قالوا لكثرة اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم فيها. ثم قال المؤلف: ولو كان معهم أخ وأخت لأب. يعني الآن زادت المسألة، فيكون عندنا أم وجد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب. يقول المؤلف: ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من 54، وتسمى مختصرة زيد، وهي أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب. الأم لها السدس، وللجد ثلث الباقي وهو 5، لا ينقسم، نضرب 3 في أصل المسألة وهي 6، 18 للأم 3 وللجد 5 وللأخت شقيقة 9، نصف 18 9، ويبقى 1 للأخ لأب وأخته، ورؤوسهم 3، نضرب 3 في 18 ب54، يكون للأخ وأخته 3، 1 للأخ واثنين للأخ وواحد للأخت. ثم قال: وإن كان معهم أخ آخر، يعني أخوان لأب وأخت، صحت من 90، وتسمى 90 زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخوان لأب وأخت لأب، نفس المختصرة السابقة، لكن نضرب في 5 بدل نضرب في 3، نضرب في 5، لأن رؤوس الأخوين لأب وأختهم 5، نضرب في 5 تطلع 90. وعلى كل حال، على الراجح من كلام أهل العلم، لا ترد هذه المسائل كلها، لا ترد، لأن الجد يسقط الإخوة، فبالتالي لا ترد علينا هذه المسائل. إذن المختصرة زيد عرفنا أنها أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب. الأم تأخذ السدس، ويبقى 5 للجد ثلث الباقي، ما ينقسم، نضربه في 3 في 3 في 6 في 18، ثم نعطي الأم 3 اللي هو السدس، ونعطي الجد 5 اللي هي ثلث الباقي، لأنه يبقى بعد نصيب الأم 15، ثلثها 5، ونعطي الأخت الشقيقة نصف الثمنتاعشر 9، ويبقى 1 للأخ وأخته، ما ينقسم، نضربها في 3، 18 في 3 ب54، وهكذا التسعينية، نزيد معهم أخ لأب، يكون رؤوس الإخوة لأب وأختهم 5، نضرب 5 في 18 تطلع 90. وعلى كل حال، على الراجح من كلام أهل العلم، لا ترد تلك المسألة نهائيا، لا ترد هذه المسألة، لا التسعينية ولا الأكدرية ولا الخرقة، كلها ما لا ترد. لماذا؟ ولا مختصرة زيد، لأن الجد يسقط الإخوة. الجد على الصحيح من كلام أهل العلم يسقط الإخوة، سواء كانوا أشقاء أو لأب. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله، انتقل إلى ميراث الأم، انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى ميراث الأم، فقال: وللأم السدس مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. إذن متى ترث الأم السدس؟ نقول: إذا وجد فرع وارث، أو وجد جمع من الإخوة، الجمع 2 فأكثر، 2 فأكثر. فإذا وجد جمع من الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم أو وجد فرع وارث، سواء الأبناء أو البنات أو أبناء الأبناء أو بنات الإبن، فالأم ترث السدس في هذه الحالة، ترث السدس. الأم لها أربعة أحوال، الأم لها أربعة أحوال. حال الأولى ميراث السدس، ترث السدس. متى؟ إذا وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة. إذن قل ترث الأمة، ترث الأم السدس بشرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة. فإذا وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة أخذت الأم السدس. حالة ثانية، ترث الأم الثلث بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. إذا لم يوجد فرع وارث ولم يوجد جمع من الإخوة فالأم ترث الثلث بدل السدس. فأي مسألة ترد عليك وليس فيها أم وليس فيها فرع وارث ولا جمع من الإخوة، مباشرة أعطي الأم الثلث. مثال ذلك، عندنا مسألة فيها أم، زوج، جد، فهنا الزوج النصف والأم الثلث والجد يأخذ الباقي، طبعا يرث السدس ويأخذ الباقي تعصيبا. الحالة الثالثة، ترث الأم ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، ترث الأم ثلث الباقي في المسألتين العمريتين. ما هما المسألتان العمريتان؟ زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. لماذا قلنا ثلث الباقي؟ لماذا قلنا ثلث الباقي؟ قالوا تأدبا مع القرآن، تأدبا مع القرآن. الله جل وعلا يقول ها، فإن لم يكن له ولد وورثه ها أبواه فلأمه الثلث. الآن في زوج وأم وأب، هل له ولد؟ هل له ولد في المسألة؟ ولد الآن ما فيه. القرآن يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن كيف ما نعطيها الثلث؟ هي في الواقع الآن ما تأخذ الثلث، عندنا زوج، عندنا أم، عندنا أب. الزوج يأخذ النصف والأم الأصل تأخذ ثلث، لكن الأب يقاسمها لأن الأب معها في درجة واحدة، قربهم من الميت واحد، هذه أم وهذه أب. ونحن نقول إذا كان قربهم من الميت واحد للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي الآن تبي تقاسم هي وياه، فهي تأخذ ثلث الباقي. الزوج الآن أخذ النصف، المسألة الآن فيها ثلث ونصف من ستة، أخذ الأب، أخذ الزوج ثلاثة، وبقي كم؟ بقي ثلاثة. والرؤوس ثلاثة. لو أخذت ثلث أخذت أكثر من الأب، ولا يعقل أنها تأخذ أكثر من الأب لأنها أنثى، ونحن نقول الذكر مثل حظ الأنثيين، فهي تأخذ واحد والأب يأخذ اثنين. إذن إذا واحد من ستة كم يمثل؟ السدس. لكن ما نقول السدس، نقول ثلث الباقي، لأن فعلا واحد من ثلاثة هو ثلث الباقي، نقول ذلك تأدبا مع القرآن، لأن القرآن كلام الله جل وعلا أعطيت فيه الثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وهكذا في مسألة الزوجة، لو عندنا زوجة أم أب، زوجة تأخذ الربع، ومسألة من 12 ويبقى 9، لو عطينا الأم الثلث 4 خذ الأب 5، ولا يعقل أن الأم تأخذ قريب من الأب. نجمع نصيب الأب والأم 9 ونقول الذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذ الأب 6 والأم تأخذ 3، فهنا الأم أخذت ثلث الباقي، أخذت الأم هنا ثلث الباقي. هذه الحالة الثالثة من حالات الأم. حالة الرابعة أن يكون ولدها منفيا بلعان، والعياذ بالله. إذن الحالة الرابعة من أحوال الأم قال فيها المؤلف عليه رحمة الله: وتكون يعني الأم عصبة إذا نوفي ولدها بلعان أو كان من زنا، فإن لم تكن فعصبتها عصبة. هذه الحالة الرابعة أن يكون ولدها منفيا بلعان، أن يكون ولدها منفيا بلعان أو يكون ولد زنا والعياذ بالله، فهنا ترثه الأم ولا يرثه غيرها، وتكون عصبة، تكون عصبة هي التي تعصب. وإن لم توجد الأم فعصبة الأم من بعدها عصبة لهذا الولد. ولهذا قال المؤلف: فإن لم تكن فعصبتها عصبة له. إن لم تكن يعني إن لم توجد الأم فعصبتها هي عصبة الولد. إذن هذه الحالة الرابعة، عرفنا الأم ترث السدس وترث ثلث وترث ثلث الباقي في العمريتين، وهي أب وزوج وأم، أو أب وزوج وأم، زوجة وأم، هنا ترث ثلث الباقي. والحالة الرابعة أن يكون الولد منفي بلعان، فبالتالي هي التي ترثه، لا يرثه الأب لأنه متبري منه، أو يكون ولد زنا والعياذ بالله فهنا ليس له أب، فهنا هي عصبة له، هي لا ترثه، لا تأخذ يعني ثلث أو السدس لا، لكن تأخذ تكون عصبة، بمعنى أنها ترث كل المال اللي عنده. فإن لم توجد الأم يعني كانت الأم ميتة، تحل عصبتها محلها، العصبة يعني اللي يرثونها لو ماتت هي يرثون كذلك الابن هنا المنفي بلعان أو ولد الزنا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ميراث الجدات، فقال وللجدات السدس إذا تحاذينا، إذا تحاذين يعني تساوين، إذا تساوين وإلا فهو للقربة، إذا كانت واحدة أقرب من الثانية فهو للقربة، وترث مع ابنها يعني يجتمع الأب والجدة، الجد والأب والجدة، يعني لو كان عندنا أم أبي الأب الجدة ترث مع وجود الأب، الأب يرث الباقي ويترث السدس، ويترث السدس، وترث مع ابنها، ابنها اللي هو أب الميت، ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاثة، لا يرث من الجدات أكثر من ثلاثة، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، أما أبو الأم فهذا من ذوي الأرحام ما يرث. قال وأم الجد اللي هي أم أبي الأب وأمهاتهن كذلك، يعني أمهاتهن أمهات الجدات ولا يجتمع أكثر من ثلاث، لا يجتمع أكثر من ثنتين من جهة الأب اللي هي أم الأب وأم أبي الأب، وواحدة من جهتي الأم اللي هي أم الأم. إذا الجدة ترث السدس بشرط واحد وهو عدم الأم، وإذا اجتمع جدات متساويات أخذنا السدس، اشتركنا في السدس، ميراث السدس، فإن كانت إحدى الجدات أقرب فهنا تأخذ السدس ولا يرث معها غيرها، فإن لم تكن الجدات اللي هم الأم أم الأب أم أبي الأب موجودات فأمهاتهن يحللن مكانهن، تحل أم كل واحدة مكانها، يعني أم الأم تحل مكانها إذا لم يكن، لكن إن كان هناك أقرب منها فإنها لا ترث. هذا ما يتعلق بميراث الأم، ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله في ميراث البنات وما بعدهن، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونؤجل الإجابة على الأسئلة أيضا بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.